صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن أعداءنا قد عابوا عليهم بخروجهم، فلم يمنعهم ذلك من الشخوص إلينا، خلافا منهم على من خالفنا. اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله عليه السلام. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. موضوعنا في هذه الليلة بعنوان الشعائر والترميز الحضاري، ويتضمن هذا الموضوع نقاطاً ثلاث. النقطة الأولى في تجذر الشعائر والرموز في المجتمعات العقلائية، والنقطة الثانية في سبب تجذر طريقة الإشعار والترميز في الحضارات الإنسانية، والنقطة الثالثة في النتائج التي ننتهي إليها في شعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بعد ملاحظة أسباب تجذر واتساع عملية الترميز والإشعار العقلائية، نأتي عند النقطة الأولى. لاحظ الباحثون في علم الاجتماع، في علم الإنسان أو الأنثروبولوجيا، وفي علم مقارنة الحضارات، وأيضا في علم النفس، تجذر استعمال الشعارات والرموز والأيقونات في تواصل الناس فيما بينهم، وللناس في عملية الإشعار والترميز مصاديق متعددة. يمكن أن نجمع هذه المصاديق المختلفة تحت ثلاث مصاديق رئيسية. المصداق الأول هو الأفعال. هناك جملة من الأفعال يستعملها الناس كرموز في عملية التواصل، في مقام التفهيم، في مقام نقل الثقافة، في مقام بيان الهوية والثقافة الفكرية والقيمية والسلوكية. من ذلك اللغة الملفوظة، الإشارات التي يقوم بها الناس لأغراض متعددة، الرقصات، الاستعراضات التي تقدمها المجتمعات البدائية وأيضا المجتمعات الحضارية لأجل إيصال رسائل خاصة. إذا جئنا عند ظاهرة اللغة الملفوظة على سبيل المثال، لا نجد أي علاقة تكوينية واقعية بين الألفاظ والمعاني. لفظ الماء لا يوجد بينه وبين المعنى الخاص السائل الذي جعل الله به كل شيء حي أي علاقة تكوينية. واضع اللغة اعتبر هذا اللفظ أو قام بعملية أدت إلى أن يكون هذا اللفظ رمز شعار يؤتى به لكي ينتقل الذهن إلى المعنى الخاص. فظاهرة اللغة الملفوظة تندرج ضمن عملية الترميز، مجموعة من الألفاظ جعلت رموز، علامات، دلائل لاستحضار جملة من المعاني. المصداق الثاني هو الذوات. الناس يستخدمون بعض الذوات كرموز وشعائر، يستخدمون الإنسان، يستخدمون الحجر، الشجر، المكان، الزمان. الإنسان من قديم الزمان إذا قبر إنسانا، إذا دفن إنسان يضع على قبره حجارة، الحجارة رمز، علامة تدل على أن هذا الموضع قبر. طرف ابن العبد في معلقته يقول: أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسد، ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح مصفد. الحجارة رمز، وهي ذات ترمز إلى معنى معين. الدين الإسلامي أيضا استخدم جملة من الذوات كرموز، مزدلفة أو جمع، مكان، موضع، ولكن يقول فيه تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مشعر شعار. الصفا والمروة جبلان، إن الصفا والمروة من شعائر الله. الهادي حيوان، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. المصداق الثالث هو الأشكال والصور والأيقونات المختلفة. الإنسان من قديم الزمان اتخذ مجموعة من الرسومات كرموز يعبر بها عن هويته، عن أفكاره، مبادئه، معتقداته. من ذلك اللغة المكتوبة. اللغة المكتوبة خطوط ترمز إلى اللغة الملفوظة التي هي بدورها رمز للمفاهيم والمعاني. من ذلك أيقونات الأديان مثل نجمة داود في اليهودية، الصليب في المسيحية، الهلال في الإسلام. الدين الإسلامي حول الإنسان من راع للإبل والغنم إلى راع للهلال يتفقد الأهل، فصار الهلال رمز، أيقونة تعبر عن الإسلام. واستخدام الأيقونات أمر قديم ومستمر إلى يوم الناس هذا. الإيموجي، هذه الرموز الموجودة في تطبيقات التواصل في الأجهزة الذكية، تعبر عن عملية ترميز من خلال الأيقونات في عصرنا الحاضر. فيس مبتسم يعبر عن حالة السرور، يبكي يعبر عن حالة الحزن. بعض علماء النفس، وهو عالم النفس التحليل الشهير كارل غستاف يونغ، يذهب إلى أن في داخل اللاوعي الجماعي، في لاوعي جميع الناس، جميع الحضارات، توجد رموز وأيقونات مشتركة تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. ويذكر لذلك عدة أمثلة، منها مثلا الترميز للرجل الحكيم بالشيخ الكبير طويل اللحية. يقول: هذه الصورة متكررة تقريبا في جميع الحضارات، هذه الصورة ترمز للحكمة. أو الشجرة جعلت رمز للعمر، الشجرة الطويلة رمز للعمر الطويل، القصيرة رمز للعمر القصير. بعض مدارس علم النفس الحديثة تقول علم تفسير الرؤى والمنامات ينبني على معرفة هذه الرموز الأيقونات، سواء كانت موجودة في العقل الجمعي أو كانت موجودة في عقل فرد ما. إذا أردت أن تعرف تفسير رؤية من الرؤى لابد أن تدرس حالة الرائي، ترى الظروف التي عاشها، الثقافة التي يحملها، لكي تتعرف على الرموز الموجودة عنده التي ترمز إلى أفكاره، إلى المعاني التي تشغله. فإن هذه الرموز تظهر في المنام على شكل رؤى. بمعرفة هذه الرموز يمكن تفسير الرؤى. آسا بريجز عنده كتاب بعنوان التاريخ الاجتماعي للتطبيقات، يشكل العدد 365 من سلسلة عالم المعرفة. يقول في كتابه: الرموز والشعارات تختلف في المجتمع الإنساني من عصر إلى عصر آخر. في الزمن الذي كان يتعامل الإنسان فيه مع الحجر، في العصر الحجري كانت توجد شعارات محددة، ثم تطورت هذه الشعارات في العصور المختلفة. وينقل كلمة عن بنيامين تاليوا. بنيامين تاليوا كتب كتاب بعنوان العالم على عجلات، طبع سنة 1874. ينقل عن تاليوا هذه العبارة، يقول فيها: القاطرة مرب ماهر لأنها تعلم الجميع الفضيلة وهي الدقة، لأنها لا تنتظر أحد وتظهر مدى أهمية الوقت. تاليوا كان في زمان صناعة القطار، أراد أن يعطي درسا تربويا، مثال شعار لدقة الوقت، مثل بالقاطرة لأن القاطرة هي الاختراع الحديث في زمانه. في زماننا هل يوجد شخص يعبر عن السرعة واحترام الوقت من خلال التمثيل بالقاطرة؟ لا يوجد، لأن القاطرة في زماننا تعتبر وسيلة نقل بطيئة. التطور العلمي أحدث الطائرة، الصاروخ، الآن إذا أراد واحد منا أن يمثل عن السرعة يمثل بالصاروخ، صحيح؟ اختلاف الثقافة يؤدي إلى اختلاف الشعارات والرموز. إذا رجعنا إلى الرموز الموجودة في وسائل التواصل الحديثة، نجد أنه في السابق كان يوجد رمز يعبر عن شكل الأسرة، عبارة عن رجل وامرأة، قد يكون معهما أبناء وقد لا يكون. بعد ذلك أضيفت صور أخرى. لما انحدر الغرب في ثقافتهم، في أخلاقهم، فعبثوا في شكل الأسرة وذهبوا إلى حسن الشذوذ. هذا العمل الوضيع، جعلوا لنا رموز تغير شكل الأسرة وتعبر عن الشذوذ، جعلوا أكثر صورة ترمز إلى الأسرة، جعلوا صورة فيها رجل وامرأة، صورة فيها امرأة وامرأة، صورة فيها رجل ورجل. رموز يراد من خلالها أن يروجوا ثقافتهم، ما انتهوا إليه من انحطاط فكري وانحطاط أخلاقي. إذن الرموز والشعارات لها وجود عقلائي متجذر وواسع في المجتمعات الإنسانية، حتى أنه في العلم الحديث تشظى علم جديد بعنوان السيمولوجيا. هذا العلم معني بدراسة الرموز والإشارات والأيقونات، ولمن أراد أن يستزيد في هذا المجال يوجد كتاب بعنوان أسس السيميائية كتبه دانيال تشانديلر، وهو من إصدارات المنظمة العربية للترجمة. خلاصة النقطة الأولى هي أن الشعارات الرموز لها تجذر في المجتمع العقلائي، العقلاء في عملية التواصل، في عملية التفهيم، في عملية الكشف عن الهوية، عن الأفكار، عن المعتقدات، يستعملون جملة من الرموز والشعار. نأتي عند النقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. الصلاة الأخيرة إن شاء الله تكون مرتفعة. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. لماذا العقلاء يستخدمون الشعائر والرموز في مقام التواصل والتفهيم بهذا النحو الواسع؟ في الحقيقة توجد أسباب كثيرة. السبب الأول هو حاجة الإنسان إلى التواصل. المجتمع البشري لا يمكن أن يقوم دون تواصل، لابد أن يتواصل أبناء المجتمع الواحد فيما بينهم، أبناء الحضارات والمجتمعات المختلفة، حتى يتناقلوا فيما بينهم المعلومات، الخبرات، لا أقلا حتى تتم عملية التبادل التجاري. تصوروا لو كانت ظاهرة اللغة غير موجودة، وأراد امرؤ القيس أن يبين ما أراد بيانه في قوله، كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل. سيضطر امرؤ القيس أن يأتي بجبل أبان في وقت هطول المطر بالكيفية التي ذكرها، ويأتي بشيخ قوم جالس بين قومه بالهيئة التي وصفها، باللباس الذي وصفه، ثم يحدث إشارة حتى يقول هذا مثل ذاك، سوف يعجز عن البيان. لهذا لابد من عملية الترميز، الإشارة، حتى تتم عملية التواصل بين أبناء المجتمع، بين الحضارات المختلفة. السبب الثاني هو تجسيد المعاني المجردة. الإنسان أول ما يبصر العالم من حوله يتصل من خلال الحواس، فيدرك الأمور المحسوسة، يتحصل على المفاهيم الحسية. لهذا الأمور المحسوسة هي أكثر الأمور التي تؤثر على فكر الإنسان، على مشاعر الإنسان، بخلاف المعاني المجردة، مثل مفهوم التوحيد، مفهوم العبودية، مفهوم العدالة، مفهوم الانتظام. هذه مفاهيم مجردة لا تدرك بالحس، يغفل الناس عنها، لا يكون لها تأثير قوي كالأمور الحسية. فأراد العقلاء أن يجعلوا المعاني المجردة غير المحسوسة حاضرة عند الناس، مؤثرة كالمعاني المحسوسة، فجعلوا مجموعة من الرموز، ذوات، أفعال، صور، أشكال، أيقونات ترمز إلى المعاني المجردة حتى تتجسد تلك المعاني وتكون مؤثرة في الناس وكأنها أمور حسية. لما سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لماذا ربعت الكعبة، لماذا جعلت الكعبة بهيئة مكعب، لماذا لم تجعل بشكل أسطواني مثلا، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لأن الإسلام بني على أربعة أركان، وهي التسبيحات الأربع. كل ركن من أركان الكعبة هو شعار، رمز يرمز إلى معنى مجرد غير حسي من معاني التسبيحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لما رجع إمامنا سيدنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه من الحج التقى به الشبلي، فقال الإمام للشبلي: حججت يا شبلي؟ قال: نعم. قال له: نزلت الميقات وتجردت من مخيط الثياب فاغتسلت؟ قال: نعم. قال له: فحين نزلت الميقات نويت أنك تجردت من ثوب المعصية ولبست ثوب الطاعة؟ قال: لا. قال: فحين تجردت من مخيط الثياب نويت أنك تجردت من ثوب الرياء والنفاق والدخول في الشبهة؟ قال: لا. قال: فحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطيئة والذنب؟ قال: لا. قال: فما نزلت الميقات ولا تجردت من مخيط الثياب ولا اغتسلت. هذه الأفعال التي تعلق بها حكم شرعي ظاهر لها باطن تربوي هي رموز. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هناك باطن ترمز إليه هذه الأفعال، لا بد وأن يتجسد في كيانك، لا بد وأن يتجسد في روحك. إذن العقلاء إنما يسيرون على طريقة الترميز والإشعار لأنها تجسد المعاني المجردة، تجعل المعاني المجردة القيم الفضائل ظاهرة وكأن الإنسان يدركها بحواسه. السبب الثالث هو تحديد الهوية وبيان الانتماء. شعاراتك تحدد من أنت في عقيدتك، في مبادئك، في ولايتك، وفي ولائك وبراءتك. لبسك يبين من أنت، يحدد هويتك، يحدد حقيقتك. والعقلاء يستخدمون الشعائر كمحدد للهوية، مميز للهوية. الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه يروي عن النبي صلى الله عليه وآله في كتاب الفقيه أنه قال: حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تتشبهوا باليهود، في رواية أخرى ولا تتشبهوا بالمجوس، ليكن مظهركم شكلكم لباسكم مختلف لكي يتميز المسلم عن غيره. السبب الرابع هو حفظ القيم والمبادئ والهوية. إذا كانت الشعائر تميز الهوية فهي تحول بين الهوية وبين أن تنصهر في الهويات الأخرى فتزول وتضمحل. لكي تحفظ هوية الإسلام، هوية التشيع، لابد من الشعائر، لأنها تحول بين المسلمين وبين أن ينصهروا في الحضارات الأخرى. تحفظ الحضارة الإسلامية فلا تبتلع بحضارة أخرى. وينستون تشرشل، هذا رئيس وزراء بريطانيا الأشهر تقريبا، لأنه كان رئيس وزراء وقت الحرب العالمية الثانية، عنده كلمة جيدة يقول: نحن نبني العمارات ثم هي تبنينا. البعض يتصور أن كيفية العمران، طريقة البناء، تؤدي إلى مجرد مباني صامتة، وهذا التصور والاعتقاد غير صحيح. البنايات تجسد الحضارة والثقافة. كيفية بناء المسجد الحسينية، وضع الهلال على منارة المسجد، الديكور، الزخارف، هذه تجسد هويتك، أفكارك. أنت تبني ثم هذا البناء ما دام باقيا هويتك باقية. لهذا تجد إذا انتصرت حضارة على أخرى أول ما تبدأ تزيل المباني القديمة، تستحدث مباني جديدة. الذين يقولون: لماذا تدفعون في بناء المساجد، في بناء الحسينيات ومشاهد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، ولماذا تدفعون الأموال الطائلة وتعمرون بالذهب والفضة؟ هؤلاء يغفلون عن الوجه الحضاري لهذه البنايات الإيمانية. هذه البنايات تحفظ الإيمان، تبقي الهوية. ما دمت تسير في مدينة توجد فيها مظاهر البناء الإسلامي فأنت تعيش البيئة الإسلامية، تعيش الجو الإسلامي. هذه أسباب عقلائية تدعو إلى اهتمام العقلاء بمسألة الشعائر وعملية الترميز. الشعائر ليست مجرد أثر ظاهر، الشعائر تختزل في داخلها مجموعة من الأفكار، مجموعة من المعاني، هي تعيش حالة من الغنى، من الثراء بالنسبة إلى بيان المعتقد، بيان الهوية والحفاظ على الهوية. إذا لبست اللباس الأسود في أيام شهادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه فأنت بهذا اللباس تبين كم هائل من المعاني والأفكار، تعطي رسائل كثيرة. أولا تبين أنك حسيني، تنتمي إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، تبين أن عقائدك عقائد الحسين وأنك تسير على نهج الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كما إنك تبين أنك بريء من الذين قتلوا الحسين ومن كل راض بقتل الحسين، ثم أن تخلق بيئة إيمانية، جو إيمان حسيني، وتورث الأبناء الهوية، تغرس في الجيل القادم الجيل الصاعد روح الولاء والتعاطف مع الحسين عليه السلام وآل الحسين. نأتي عند النقطة الثالثة في النتائج التي ننتهي إليها في شعائر الحسين بعد معرفة أسباب تجذر الشعائر في المجتمعات العقلائية. أول نتيجة نصل إليها هي أن لشعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه أدوار متعددة. الدور الأول هو تحديد الهوية، الدور الثاني هو حفظ الهوية، الدور الثالث هو امتثال الأمر الشرعي من خلال تعظيم الشعيرة، إحياء الأمر. الدور الرابع هو توريث الأجيال المتعاقبة الأهداف والمبادئ والرؤى التي من أجلها قتل الحسين عليه السلام. وأي شعيرة، أي ممارسة تؤدي هذه الأدوار ينبغي أن نحافظ عليها، لا نرفع اليد عنها ولا نلتفت إلى الجهال المستهزئين الذين لا يعرفون الوجه الحضاري والعقلائي في شعائر الحسين عليه السلام. الاستهزاء لا قيمة له في منطق الإسلام. في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان الكفار والمشركون يستهزئون بالأذان والصلاة، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعب، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا يوجد عندهم علم، دراية، معرفة، فلا قيمة لاستهزائهم. أصروا والتزموا بما أنتم عليه خلافا لهم. يقول الإمام الصادق في صحيحة معاوية بن وهب في دعائه لعشاق الحسين عليه السلام: إن أعداءنا قد عابوا عليهم بخروجهم، أخذوا يستهزئون بالشيعة لأنهم يخرجون يشدون الرحال إلى قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فلم يمنعهم ذلك من الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا. خلافا منهم على من خالفنا عبارة تدل على أن من المطلوب شرعا أن تظهر الخلاف للمنحرفين عن أهل البيت لإظهار الخلاف، لمجرد الخلاف. خلافا منهم على من خالفنا، اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس. الخروج إلى قبر الحسين في تلك الأيام خصوصا في الصيف عمل شاق جدا، أعظم من أعظم لطمة يقدمها الإنسان لنفسه في المأتم. لهذا من لا خبرة له ولا دراية كان يستهزئ. والإمام يقول: اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله. بلغنا الله وإياكم زيارته أن نضع خدودنا على ضريحه الشريف. النتيجة الثانية هي أننا لا ينبغي أن نصغي للذين يطالبون بتغيير شكل الشعائر، يقولون استبدل البكاء الصراخ اللطم بمؤتمرات عروض مسرحية ونحو ذلك. نحن نقول لهؤلاء: شعائر الحسين ما دامت تؤدي دورها، تقوم بعملية الترميز، تقوم بأدوارها، فنحن نحافظ عليها، خصوصا الشعائر المنصوصة التي ورد فيها نص خاص. نعم، لا توجد مشكلة في أن نضيف، الإضافة لا تضر، ولكن أي شعيرة تقوم بدورها نحن نتمسك بها ولا نقدم فيها أي تنازل. النتيجة الثالثة هي أن هذه الشعائر هي التي من خلالها نورث الهوية، نورث مبادئ الحسين، فينبغي أن نتمسك بها بالحد الأعلى حتى نجعل هذه الشعائر متجذرة في نفوس أولادنا، في نفوس أبنائنا وبناتنا. الحسين عليه السلام جسد الإصلاح بجميع معانيه، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وفي طريق الإصلاح بذل كل ما عنده في سبيل الله تبارك وتعالى. كان عليه السلام في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتى كتاب يزيد ابن معاوية: خذوا البيعة من الحسين وإن أبى فاضربه عنقا. عندها قال الإمام كلمته المعروفة: مثلي لا يبايع مثله. وخرج عليه السلام لتحقيق الإصلاح، لكن الحسين عليه السلام عنده أحبة في المدينة، يصير يطلع الحسين ولا يودع قبر رسول الله. تقول الروايات: ذهب إلى قبر جده رسول الله، نظر إلى القبر بكى بكاء شديدا، صلى ركعتين، انحنى بجسده الطاهر على قبر رسول الله، بقي عند القبر إلى أن هومت عيناه كما في بعض الروايات. فرأى جده رسول الله أقبل، معه رعيل من الأنبياء، كتيبة من الملائكة، ضم رسول الله ولده إلى صدره، قبل ما بين عينيه، قال: حبيبي حسين، كأني بك عن قريب، كأني أراك عن قريب، مرملا بدمائك، مقتولا بأرض كرب وبلاء، بين جماعة من أمتي وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى، أين المنادي وإماما، أين الصارخون وحسينا، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى، ظمآن لا تروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي لا أنالهم الله ذلك أبدا. بني حسين، إن أباك وأمك وأخاك قد قدموا إلي وهم إليك مشتاقون. ضمني عندك يا جداه في هذا، ضمني عندك يا جداه في هذا الضرق، علني يا جد من بلوى زماني أستري. ضاق يا جداه من فرط الأسى كل فسق، فعسى طود الأسى يندك بين الدك. وحسين 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 وجد صفو العيش من بعدك بالأكدار شي، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشي. فعلى من داخل القبر بكاء ونحي ونداء بافتجاع مع رسول الله يا حبيبي، ونداء بافتجاع ستذوق الموت ظلما ضاميا في كر، وستبقى في ثراها عافرا من ما أدري تتحمل يا مؤمن. وكأني بلئيم الأصل شمر قد صدرك الطاهر بالسيف يحز الود. وحسين 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 و وصل يا ويل القبر جده وبك حسين، وصل القبر جده وبك حسين، يودع والدمع يجري من العين. هو فوق وصاح الصوت صابن، يا جد مفارقك غصب علي، يا جد بوسط قبرك ضمني وياك، يا جد الضيم شفته عقب عينك، يقل وداعت الله وعدك هناك، تروح وتنذبح بالغاضري. صح ونادي وحسينا، تروح وتنذبح يا حسين عطشان، وتبقى على الثرى ما تروح عريان، ويظل جسمك لعند الخيل ميدان، ولا تبقى من ضلوعك بقية. وحسين عظم الله أجري وأجوركم. خرج من عند قبر رسول الله توجه إلى قبر مستور لصاحبة الضلع المكسور. انحنى على قبرها ماذا يقول لها؟ يا يوم الليل كلما نام يا يوم الدهر صوبنا بسهام. ساعد الله الفاقدين لأمهاتهم. الفاقد لأمه مع الحسين، مع الحسين ينادي يا يوم الليل بعدك ما نام يا يوم الليل يا يوم الليل بعدك ما نام يا يوم الدهر صوبنا بسهام يا يوم الجور غشانا بظلام يا يما ما شفت بعدك سلام. واقف على قبرك وهمي واقف وياي محتار من جور الدهر ما غفت عيناي. ضميني قبرك قبل تذبحني عدا ما انا العزيز وجارت علي الدنيا. ليتك تحضريني وبيدك تمسح دماي وحين تشوفيني يا يمه ذايب حشاي. ليتك تجيبي لي يا زهرة قطرة الماي وتبردي قلبي تراهم ذوبي. عظم الله أجري وأجوركم. أمر بإركاب النساء والأطفال في الهوادج ثم تحرك ركب إمامنا كأني بالعقيل زينب. التفتت إلى قبر رسول الله، إلى قبر فاطمة الزهراء، إلى قبر الحسن المجتبى، ونادت بصوت تقطع العبر في أمان الله: طوح الحادي والضعان هاجب حنينا. مع زينب، مع زينب. طوح الحادي والضعان هاجب حني وزينب تنادي سفرة القشرة علي. صاحت بكاف الها شديد العزم والباء شمر أردانك وانشر البيرق يا عب كني أعاينها مصيبة شيبر ما ظنتي نرجع بجمعتنا المدي قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخي ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي لو تنجلب شاماتها ويا العراق لطحن جماجمهم وانا حامل حمي لا تهيجيني ولا يطب بقلبك الخط انا ما يروعني طعن الارماح وضرب السيف بس لي من الله يسلم لي هلك لا ترك اهل كوفان كل بيت بو
اللهم صل على محمد وآل محمد.